بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، اثنان هما في المجتمع ملحه وبركته. إذا كان الصلاح في جانبهما كان المجتمع صالحا مباركا نافعا، وإذا فسد أحدهما فسد المجتمع. العلماء والأمراء. ولما كان هذا الكتاب معنيا بحال العلم وأهله وطلابه وما يتعلق بذلك من آداب وشمائل ونصائح وتوجيهات، كان اهتمامه بقضية العلم والعلماء. وباب اليوم باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهات والدنيا. المباهاة نوع من الاستطالة على الخلق بنعمة العلم. الاستطالة على الخلق بنعمة العلم هذه مباهاة. والحديث 1127 حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. هذا الحديث صحيح عند ابن ماجه والحاكم وغيرهما. فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعلم العلم لهذه الغايات الفاسدة. إذن يتعلم العلم لغاية شريفة، أما إذا تعلم الإنسان العلم لغاية مذمومة تخرجه عن حد النفع والخير إلى حد الذم فهذا لا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء. لتباهوا به العلماء أي لتستطيلوا به عليهم، ولتكون لكم عندهم حظوة ومنزلة. تجد بعض الناس يعلم أن العالم الفلاني متخصص أو هو أثير عنده الفن الفلاني، يذهب فيقرأ في مسألة أو مسألتين في هذا الفن حتى يعني يضرع في هاتين المسألتين، ثم يذهب إلى ذلك العالم ويفاتحه في هذه المسألة. فالعالم لا يتفقد بقية أحواله في العلم، والعالم لا يعرف منه إلا هذه المسألة، فيحكم العالم له بالتمكن والترأس والفهم، وربما يحكم له بالرئاسة في هذا الفن وهو من أشد الناس جهلا. إذا باه العلماء بهذه المسألة واستطال عليهم وغرر بهم فهذه نية خبيثة وقصد ليس بطيب. وكذلك ولا لتماروا به السفهاء. مماراة السفهاء مجادلتهم، والسفيه هو الذي يضع الشيء في غير موضعه. ده سفيه يتكلم فيهذر، وإذا سمع لا يعقل، إذا لا يعقل ما يسمع ولا يضبط ما يتكلم. فهذا السفيه لا ينبغي أن تجادله، فكفى بطالب العلم شرفا أن يصون علمه عن هؤلاء السفهاء، لكن أن يحط بعلمه إليهم وينازل هؤلاء السفهاء إنه بذلك قد درك وسفل سفولا شديدا، ولا لتحتازوا به المجالس. والمقصود بذلك أن تجتهدوا أن تكونوا ممكنين في المجالس، تشرئب إليكم الأعناق ويشار إليكم بالبنان وأنتم لستم على شيء من العلم. فمن فعل ذلك، أي طلب العلم للغايات الفاسدة، فالنار النار. هذا منصوب على التحذير، فليحذر النار فليحذر النار. قال الإمام ابن عبد البر: وهذا الوعيد لمن لم يرد بعلمه شيئا من الخير غير هذا، ويغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. أي فعل ذلك كبيرة تستوجب العقوبة، وصاحب ذلك معرض للعقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. الحديث 1128، وهو أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا علمهم، لو أن أهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانه، لزادوا به أهل زمانهم. وهذه الإشكال، أو هذا هو الإشكال، أن أهل العلم ربما لم يصونوه ولم يجعلوا له حرمة ولا حشمة بين الناس، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. احنا بنجد بعض المنحرفين يقرؤون في الأصول ويبرعون في اللغة، لماذا؟ إنهم يفعلون ذلك لينالوا حظا من الدنيا، ثم نحن نعلمهم ونعلم أغراضهم الفاسدة. من أدب وفقه العالم إذا شعر بأن طالبه له غرض فاسد يحرمه من مقصوده، وله في ذلك طرق، له في ذلك طرق. ثم قال عبد الله بن مسعود: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخرته، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخرته. أيوة نعم، هموم الدنيا هموم كثيرة ليس هما واحدا، هموم ظاهرة وهموم باطنة، هموم يمكن أن تظهرها وأن تتحدث بها، وهموم لا تجرؤ أن تتفوه بها، إما للحرج الكائن وإما لما يمثله ذلك أيضا من بعض المفاسد. فهموم كثيرة يعيشها الإنسان، فلو جعل الإنسان همه في هذه الدنيا هما واحدا فإن الله تعالى يكفيه هذه الهموم ويعينه على هذه الهموم. والهم الواحد الذي ينبغي أن تنشغل به هو هم الآخرة، هم الآخرة. هموم الدنيا يا إخوتي لا تنقضي ولا تنتهي، هموم الدنيا لا تنقضي ولا تنتهي. تجد الطالب في الابتدائي يقول: يا سلام أخلص الابتدائي وفوق، يدخل الإعدادي: يا سلام أخلص الإعدادي تشغلس وفوق، يدخل على الثانوي، دي أخطر مرحلة في العمر، ده مرحلة المصير والمجموع سيحدد مصيرك. تخش الكلية يقول الإنسان هيفضل طول حياته عيل لغاية لما يخلص، وتخلص تجد بقى مشاغل الدنيا اتفتحت عليك بعد الجامعة، مطلوب منك مصاريف، ومطلوب منك زواج، ومطلوب منك إعداد، ومطلوب منك مؤن، وواجبات اجتماعية، ومطلوب منك كذا، سبحان الملك. ثم إذا تزوجت تزداد الهموم، ثم إذا أنجب لك تزداد الهموم، فبعد أن كنت بمفردك
أصبح شخص آخر معلق في رقبتك، فإذا أنجب لك زاد التعليق شخصا ثالثا ورابعا وخامسا، وكل واحد من هؤلاء من جملة رعيتك، همومه تحمل على همومك، يعني هموم زوجتك تحمل على همومك، وهموم أولادك تحمل على همومك، فمتى تستريح من همومك؟ متى قولوا لي كده، متى تستريح؟ سبحان الله. ولذلك إذا أردت أن تبدد هموم الدنيا بالدنيا لن تستطيع، لأنها لن تنتهي. أمال كيف أعيش مطمئنا في هذه الدنيا الملأة بالهموم، لسيما إذا كنت منغرزا في هذه الهموم؟ حلك أن تكون مهتما بالآخرة. كل الهموم التي بعد ذلك اجعلها هموما هامشية، ليست هموما محورية أو مركزية. الإنسان دائما يجعل أمورا يهتم بها وأمورا أخرى لا يبالي بها. لو كل مسألة وكل طارئ وكل معلومة وكل ما يقع لك تجعله في الاهتمام سواء لن تطيق. ولكن الإنسان بيعمل عملية إحلال وإبدال، وكل شوية بيغير البرنامج بتاعه عشان يشتال من الذاكرة بعض المعلومات ويحط بعض المعلومات. فاجعل الشيء الوحيد الذي يكون ملء قلبك أن يكون ذلك الشيء هو هم الآخرة. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخرته، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع. واحد مصر إن هو يشفي الهموم ولا يريد أن يذهب إلى الله، إنسان يجد أمامه حصنا قويا مانعا، من التجأ إليه وقي وكفي، ثم تزود، ثم كان قرير العين، يترك ذلك ليكون خارج الحصن، تهجم عليه الآفات والعقارب وهوام الأرض والبهائم والسباع والمجرمون يهجمون عليه، وهو جلد في ذلك كله، خلاص يموت. ما احنا نقول له تعالى ادخل الحصن، مش راضي ومصر ان يكون بهذه الصورة، خلاص انت حر، كن كما انت. ولذلك من تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها وقع. هذا الحديث وان كان اسناده ضعيفا، الا ان هذا المعنى معنى صحيح، وأتى الخبر الصحيح به عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والحديث عند ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الدنيا هم، من جعل الدنيا هم، الهم بمعنى النية، النية لها معاني، النية من معانيها الهم والإرادة والقصد والابتغاء والعلة أو الحكمة، دي كلها من معاني النية عند الفقهاء. من جعل الدنيا همه أي نيته وقصده، فرق الله عليه شملة، دائما هو مشغول ومكدود ومتعب وحزين، غير راضي، غير مستقر، تعيس، عقله متشعب وقلبه متشتت وصدره موغر. سبحان الله، من جعل الدنيا هم فرق الله عليه شملة، وجعل فقره بين عينيه، أي جعل فقره قريبا، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. يعني مع كثرة جريك وحرصك وسعيك لن تحصل من الدنيا إلا ما كتب الله لك. طيب في المقابل، ومن جعل الآخرة نيته أو همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال عائذ الله وهو أويس أو أويس الخولاني: من يبتغي العلم أو قال الأحاديث لا يبتغيها إلا ليحدث بها لم يجد ريح الجنة. يعني رجل بيطلب العلم أو بيحفظ الأحاديث هامه بس إن هو يتكلم ويحدث الناس فقط، ليس له من علمه شيء من العمل، وإنما يريد العلم ليحدث الناس فقط، هذا لا يجد ريح الجنة. وهذا الأثر حسن. الأثر 1132 عن مكحول عليه رحمة الله قال: من طلب الحديث ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس فهو في النار، يريد أن يلفت الناس إليه وأن يجمعهم عليه فهو في النار. وهذا الأثر أثر إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم. الأثر 1133 عن يزيد ابن قودر قال: يوشك أن ترى رجالا يطلبون العلم، يوشك يعني قريب، أن ترى رجالا يطلبون العلم فيتغايرون عليه. يتغايرون عليه أي لا يستفيدون منه بشيء، وإنما حظهم منه مجرد الكلام، فهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، كلام في كلام، فيتغايرون عليه. كما يتغاير الفساق على المرأة السوء، هو حظهم منه. إذن حظهم من العلم ماذا؟ أن يحدثوا به فقط، لا حظ لهم منه من العلم. وهذا إسناده لا بأس به، نسأل الله تعالى العافية. 1135 وهذا أثر جيد وإسناده صحيح، أخرجه الدارمي والحاكم، وهو أثر علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير. يربو يعني إيه؟ يكبر، يكبر ينمو، لأن الربا فيها فيه معنى النمو. ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي ينميها. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ينمو ويكبر ويهرم الكبير. سبحان الله. وتتخذ سنة بدعة يجري عليها الناس، يعني الفتنة دي تصير سنة مبتدعة يجري عليها الناس. الفتنة التي نمى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، هذه الفتنة لأن أحدا لم ينكرها وأن أحدا لم يمحقها، فتربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، تصير هذه الفتنة سنة يجري عليها الناس. ولذلك في بعض المسائل نحن نقف فيها موقفا شديدا، لا نتزحزح أبدا، لأن هذا حق الأجيال علينا. إننا لو تزحزحنا وحدث الانحراف إلا يحصل الصغير هينبت على هذا الباطل، والكبير يشيب على هذا الباطل، ويصير هذا الباطل حقا اعتاد الناس عليه. فإذا غير منها شيء بعد ما الناس بقى تعودت على المسألة الباطل دي، قيل قد غيرت السنة، قيل قد غيرت السنة. قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم أي الذين يخبرونكم بالدين، وقل فقهاؤكم الذين يفهمون الدين ويعملون به، وكثر أمراؤكم، ما فيش هناك أمير واحد يجتمع عليه الناس، وإنما كل شارع عليه أمير، وكل عزبة فيها أمير، وكل عزبة فيها جيش وحكومة وزراء وسلطان وداخلية وخارجية وتعليم وإذاعة وتلفزيون، سبحان الله. وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، الأمناء يقلون، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، طلبنا الدنيا بأمور الآخرة، أصبح الناس لهم الوجهات بأمور الآخرة، بالعلم والقرآن والسنة والتحديث والوجاهة الصالحة، وتفقه لغير الدين، أي طلب الناس الفقه في الدين لغير الدين، وإنما للشهادات أو للتوظيف أو للسفر إلى الخارج أو ما إلى ذلك. تجد واحد يقول لك أنا عاوز أخذ إجازة علشان أشتغل بها محفظ في دول الخليج، سبحان ربي العظيم. واحد يقول لك أنا عاوز أخذ ماجستير في الدراسات الإسلامية علشان أشتغل محاضر في أي جامعة، سبحان ربي العظيم. فهذا كله مما خبر به عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. الأثر 1138. كان يقال أشرف العلماء أشرف العلماء. نريد أن نتعلم شيئا، أن الأحكام المطلقة لا تثبتها لشخص بعينه، الأحكام المطلقة لا ينبغي أن تثبتها لشخص بعينه. لا تقول فلان أحكم من على وجه الأرض، فلان أعلم الناس حديثا على وجه الأرض، فلان أفقه أهل الأرض، فلان أنحى أهل مصر، فلان أكثر أهل مصر بصرا بالرجال والفقه وغير ذلك. إياك من هذه الكلمات المطلقة. ربما تجد إنسانا هو أعلم ممن ذكرت، يعني الشيخ ابن عثيمين كان هناك من هو أعلم منه، يعني دار الحديث في مكة كان فيها الشيخ آدم، والشيخ آدم هذا ربما يكون أعلم من الشيخ ابن عثيمين، ولكن لأن هذا الرجل كانت له شهرة ويتكلم هنا وهناك ويحاضر هنا وهناك، وكانت له مجالس هنا وهناك، فشهرته طارت هنا وهناك، بينما هذا الرجل كان في مكان واحد لم يبرح، دار الحديث بمكة، لم يخرج من هذا المكان. هذا الرجل يحفظ الصحيحين وكثيرا من كتب السنة، ورجل له باع كبير جدا في الفقه والأصول واللغة غير ذلك، وله تعليقات جيدة. وكذلك الشيخ الأسمري ربما نجده بارعا عن غيره. الإمام مالك، كان الإمام الليث أفقه من مالك، الليث كان أفقه من مالك، وكان الأوزاعي أفقه من الشافعي، سبحان الله، الأوزاعي أفقه من الشافعي، وكان الليث أفقه من مالك وأعلم من مالك، ومع ذلك الشهرة والحظوة كانت لمن؟ كانت لمالك وللشافعي. فإياك أن تقول فلان أفقه أهل الأرض، أعلم أهل مصر، ما تقولش الكلام. إذا أردت أن تقول قل أحسبه كذلك والله حسيبه، لا تقل فلانا أذكى إنسان في البلد، أحكم إنسان، أرجح عقل عقل فلان. إياك من هذه الإطلاقات، تعلم، خلي الكلام كلام مضبوط. إذا أردت أن تجعل كلاما مطلقا فقيده بالمعاني، لو أنت عاوز تخلي كلام مطلق قيده بالمعاني، تقول مثلا أعلم واحد الذي قل حظه من الدنيا. يبقى ده ايه معنى انت عينت حد لم تعين احدا، فاياك وان تعين احدا في مثل هذه الجمل المطلقة، احذر من هذا الامر، لان الجمل المطلقة فيها معنى الاستقراء. ما انت لما تقول فلان ده اعلى واحد في مصر ويبقى الاخ لسه بقاله شهر، يعني قبل شهر كان بيمشي في المشاي ويعاكس البنات، وبعد كده ربنا هداه والتزم وتسنن، بعد شهر يقول لك فلان ده اعلم واحد في البلد. طب هل انت قابلت كل العلماء وخبرت كل العلماء ووقفت على ما عندهم من علم حتى استبان لك ما تقول؟ احذر هذه الجمل المطلقة. فكان يقال أشرف العلماء، ده جملة مطلقة اللي مش مطلقة، أشرف العلماء ده جملة مطلقة. طيب عين ولا جعلها مربوطة بمعنى أشرف العلماء؟ من هرب بدينه عن الدنيا، من هرب بدينه عن الدنيا واستصعب قياده على هواه، واستصعب قياده أي حاله، حاله على هواه. الشيء الوحيد الذي تنكسر به الهوى. يبقى راجل محترم وكبار بس سبحان الله مكسور، لماذا؟ لهواه. حيثما مال هواه مال معه، حيثما مال هواه مال معه. وكلمة الهوى تدل على كل سوء، وما ذكر ربنا عز وجل الهوى في القرآن إلا مذموما. نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. يبقى اللي يتبع الهوى يبقى ده إنسان ذليل، اللي يتبع الهوى إنسان ذليل، إنسان على مكتب وبعدين بطبيعة الحال كل واحد عاوز يعمل رخصة بيكتب طلب مثلا، فهو بدل ما تكتب طلب على ورق ابيض هو مجهز كده ايه طلبات عنده، يقول لك الطلب بخمسة جنيه. طب هو عمل فيها دي ورقه وكتاب على الكمبيوتر، ده كله ما يكلفش في الورقه قرش ساك، يبيع الورقه بكام؟ بخمسة جنيه. لو قلت له انا مش هاخد الورقه دي يقول لك الملف مش هيمشي الا بالورقه دي، يعني معنى اصح الملف مش هيمشي الا بماذا؟ بخمسة جنيه. إذا هذا اتباع للهوى بطريقة عملية، نفسه جابته على كده راح ماشي ورا نفسه بالبلد. وهذا في كل نظير، يمكن أن تجد إنسان يحب أن ينظر إلى النساء، كل ما يجاهد نفسه يقع. لماذا يقع؟ لأنه متبع لهواه. ولذلك ليس شيء أعظم من أن يجاهد من الهوى، فإن الهوى سبع بين جنبيك، إن لم تخضعه افترسك. السبع اللي بين جنبيك ده ما كنش أنت تخضعه هيفترسك. أشرف العلماء من هرب بدينه عن الدنيا واستصعب قياده على هواه. الأثر الذي بعد ذلك هو حديث مرفوع، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رقم 1143، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. العرف في اللغة بمعنى الرائحة الطيبة، العرف بمعنى الرائحة الطيبة، وعرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، يعني ريحها. لأن هناك علوم مذمومة، احنا قلنا علم زي علم النظر في النجوم، وعلم النظر في الكف، وعلم الرأس، وعلم السحر، هذه كلها علوم. ولكن ما فيش حد يقول لك والله أنا بتعلم السحر عشان أبتغي به وجه الله، ده لا يمكن. ما فيش حد بيقول لك أنا بتعلم المقامات الموسيقية وامسك العود واقعد ادندن ابتغي بذلك وجه الله، ده لا يمكن. او واحده تقول انا اخد دبلوم في الرقص الشرقي وأتقرب بكده لوجه الله، ده لا يمكن. إذا لابد أن يكون العلم في نفسه جائزا لكي يتقرب به إلى الله، فيدخل في ذلك العلم الشرعي والعلم النظري والعلم الكوني، أي علم كون، الهندسة، الفلك، الطب، النبات، الحيوان، التجارات إلى غير ذلك، كل علم في أصله أجازه الشرع هو من جملة العلوم التي يبتغى بها وجه الله. هذا الحديث عند الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود وغيرهم، وهو حديث صحيح. الأثر الذي بعد ذلك أثر سفيان رقم 1152، قال سفيان: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به. يطلب الحديث عشان إيه؟ عشان نتقي الله عز وجل به. فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. يبقى لابد الإنسان أن يحدث نية صالحة فيما يتعلم، لا سيما إذا كان هذا العلم أقرب إلى الشرع. ومن أحسن هذه العلوم العلوم المتصلة بالوحي كعلوم القرآن والحديث. وهذا الأثر حسن. في عجالة دقائق الليث ابن أبي سليم بيقول الأثر 1155: قال لي طاووس: ما تعلمت الأشياء، العلم اللي انت تتعلمه ده، فتعلمه لنفسك. يعني ايه؟ يعني تعلمه لتعمل به. ما تعلمت العلم اللي تتعلمه ده فتعلمه لنفسك، فإن الأمانة والصدق قد ذهب من الناس. يعني تعلمه لنفسك ثم أدعو إليه، فإذا لم يستجب إليك فلا تراعي ولا تحزن، فإن الأمانة والصدق قد ذهب من الناس. نسأل الله تعالى العافية. وهذا إسناده حسن. 1157 قال سفيان أيضا، وهو أثر صحيح: زينوا العلم ولا تزينوا به. زينوا العلم ولا تزينوا به. وسنعلم ذلك ما المقصود بهذا الأثر. في 1160 قال سفيان: زين علمك بنفسك ولا تزين نفسك بعلمك. زين علمك بنفسك. إزاي؟ بالعمل. زين علمك بنفسك، أي بالعمل، ولا تزين نفسك بعلمك. وهذا أثر صحيح. قال ابن مبارك الأثر 1161: كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والجاهل والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نسأل الله تعالى العافية. وهذا إسناد صحيح. في الأثر 1173 قال ابن عمر، وهذا أثر صحيح أخرجه ابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهما: عش ولا تغتر، إياك والغرور. الغرور هو امتلاء النفس بما يثير العجب. نسأل الله تعالى العافية. 1176 عن الشعبي قال: يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار. ناس من أهل الجنة، ربنا عز وجل يطلعهم على ناس من أهل النار، ودي موجودة. إن ربنا عز وجل يمكن بعض الناس في الجنة إن هم يشوفوا بعض أهل النار، كقول الله تعالى في سورة الصفات: قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يبقى فاطلع يعني إيه؟ نظر في جهنم، فوجد قرينه الذي كان يدعوه إلى السوء وجده في النار. قال لولا نعمة ربي، إن ربنا وفقني وثبتني لكنت وفئتك وكنت معاك في جهنم والعياذ بالله. فالشعب بيقول يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون ما أدخلكم النار، انتوا دخلتم النار ازاي؟ وإنما أدخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم. سبحان الله، ده نكسة كبيرة جدا، إن العالم اللي يعلم الناس يكون في النار والناس اللي كانوا قاعدين يسمعوا يكونوا في الجنة. نعوذ بالله تعالى أن نكون من هؤلاء، ونسأل تعالى أن يجعلنا جميعا في الجنة إخوانا متحبين متقابلين يا رب العالمين. إزاي إن أنتوا تخشوا النار وما دخلنا الجنة إلا بسببكم، أنتم كنتم تؤدبوننا وأنتم كنتم تعلموننا. سبحان الله، وإنما أدخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم. شوف اللفتة الجميلة دي، أدم الأدب على ماذا؟ على العلم. أدب الأدب على العلم، نحن في حاجة بالفعل إلى أدب. حاجة الأمة الآن إلى الأدب أكثر من حاجة الأمة الآن إلى الأكل والشرب. إحنا لو فشت فينا الأخلاق الطيبة والآداب الرفيعة لانصلحت أحوالنا. هو إيه اللي بيحصل في الواقع؟ بيحصل في الواقع واحد داخل مخالف عليك تكلمه، يوم نازل العربية عاوز يشكل معاك. ما هذا؟ ما هذا؟ تجد الطلبة في الإعداد والثانوي بل وفي الابتدائي يتهجموا على المدرس، يبقى المدرس فصل بيشرح وهم واقفين على التخت وقاعدين يسقفوا يعملوا. المدرس لو قال لهم حاجة يقوم معيط ويجيب روح المستشفى ويدخل الأستاذ تبقى مشكلة، فالأستاذ يعمل إيه؟ غلب، يسقف، أهو يسقف معاه وتبقى هيصة. سبحان الملك، إيه اللي بيحصل؟ فضياع المجتمع سببه ضياع الأخلاق، سببه ضياع الأخلاق، وضياع الأخلاق سببها ذهاب الدين. الدين مش نقعد في المسجد، ده جزء من الدين. الدين ليس صلاة وصياما وحجا، هذا جزء من الدين. الدين نظام كامل، منهج شامل بيشمل الحياة كلها، يشمل الأخلاق والأداب، التصورات والأفهام والأفكار، الاعتقادات والسلوكيات والأعمال والتصرفات، المعاملات الاجتماعيات، ده كل دين ربنا عز وجل. العلاقات الخاصة والعامة، الإقليمية، محلية، دولية، كل شيء في هذه الحياة لابد أن يساس بالدين. فإذا فعلنا إيه اللي يحصل؟ سخن الدنيا كلها بأخلاق الإسلام، وهذا هو المطلوب. بلاد جنوب شرق آسيا دي كلها دخلت الإسلام إزاي؟ عن طريق أخلاق الإسلام. معظم دول وسط وما تحت الصحراء الكبرى في إفريقيا كلها دخلت الإسلام عن طريق خلق الإسلام. المسلمون عندما فتحوا بلاد مصر والشام واليمن والبحرين وبلاد البربر والعراق وسواد العراق وبلاد فارس وغير ذلك، كيف دخل الناس الإسلام؟ عن طريق ماذا؟ أيضا خلق الإسلام. حتى ولو كان دخول البلد بالسيف، المسلمين دخلوا البلد كانوا 5000 والبلد مثلا 100,000، خلال سنة واحدة البلد كلها أصبحت ماذا؟ مسلمة. هل بالسيف؟ أبدا. المسلمون فتحوا البلد بالسيف، لكن فشل الإسلام بينهم بماذا؟ بالخلق. جيش عمرو كان 8,000 إلى 13,000، أهل مصر كانوا أكثر من 2 مليون. الاتنين مليون دول كلهم دخلوا الإسلام ليس بقهر السيف وإنما بخلق الصحابة، ولم يستمسك بنصرانيته إلا القليل. فنحن في حاجة إلى الأخلاق. كيف نكون نحن في النار وأنتم في الجنة، وأنتم الذين كنتم سببا في دخولنا الجنة بسبب تأديبكم وتعليمكم؟ قالوا إن كنا نأمركم بالخير ولا نفعله. وهذا شبيه بالحديث المرفوع الثلاثة الذين تسعر بهم النار والعياذ بالله. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن المبارك. نختم هذا المجلس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حسن أخرجه الطبراني في الكبير وغيره، وهو حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في الأثر 1197 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال ابن عبد البر: يريد العالم الفاضل. اتقوا فراسة المؤمن أي العالم الفاضل، فإنه ينظر بنور الله أي بما أودعه الله تعالى في قلبه من العلم النافع والتوفيق إلى العمل الصالح. وقديما قال سهل ابن عبد الله التستري وغير واحد: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن المحارم وأكل من الحلال أوتي الفراسة. ثم تلا قول الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا نورا وإيمانا وحكمة، وأن يملأ بيوتنا خيرا وبركة، وأن يبارك في أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وعشيرتنا وجيراننا وأصحاب الحق علينا، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. يعني نجعل أي أسئلة بإذن الله تعالى في مسجد عباد الرحمن يوم الأحد إن شاء الله، وبإذن الله تعالى يوم الأحد القادم في مسجد عباد الرحمن بعد صلاة المغرب، مسجد عباد الرحمن هذا عند كلية التربية جامعة المنصورة. احتمال كبير جدا يكون هناك ضيف عزيز على مصر كلها، هو الشيخ رائد، هذا من كبار علماء أهل السنة في لبنان، وهو كبير علماء السنة في طرابلس الشام، وهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن إغاثة إخواننا السوريين الجرحى على الحدود من جهة لبنان، وهذا يعني أحد الذين ننسق معه العمل الإغاثي المتعلق بإخواننا في سوريا. سيكون محاضرا لنا يوم الأحد القادم، فالمرجو من إخواننا إن احنا يعني نرى هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.